بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يقول المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث مر تخريجه وتوثيقه ومناسبته للباب وللتوحيد. وألفاظ هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس بمعنى سقط، وهي بكسر العين وبفتحها، تعس وتعس بمعنى سقط وهلك، سقط وهلك. وهذا اللفظ جيء به في مساق الدعاء، فهو جملة خبرية لفظا، إنشائية دعائية معنى. عبد الدينار، العبد من العبودية ومن العبادة، وهي التذلل والخضوع، يجتمع فيها الحب والذل. وقوله الدينار المراد به النقد من الذهب، يسمى دينارا. والدينار الإسلامي زينته مثقال. وقد سماه هاهنا عبدا للدينار، وسبب ذلك تعلقه به حتى صار أكبر همه ومقدما على طاعة ربه. قوله تعس عبد الدرهم، الدرهم هو النقد من الفضة، وزنة الدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، فكل 10 دراهم 7 مثاقيل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الخميصة، الخميصة هي ثوب خز، ثوب من الخز أو الصوف المعلم، وقد كان ذلك من لباس الناس قديما، كان هذا من لباس الناس قديما. وهو كساء جميل. قوله تعس عبد الخميلة، الخميلة هي القطيفة، وهي لباس له خمائل من أي نوع كان، وسميت خميلة لأنها ذات خمائل أي أهداب، وهي تعد من الفرش الوثيرة. فكل هذه الأنواع من أمور الدنيا التي يصير بعض الناس عبدا لها، يصير عبدا للدنيا. وإنما ذكر الدينار والدرهم والخميصة والخميلة لأن هذه الأمور بين شيئين، إما أن تكون نقدية أو عينية، فهو عابد خاضع للدنيا نقدها وعينها. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أعطي الضمير فيه مستتر، فالمعطي إما أن يكون الله عز وجل، وإما أن يكون من جهة بعض الخلق. ومعنى ذلك أن الإعطاء على قسمين: إعطاء قدري وإعطاء شرعي. فالإعطاء القدري أن يقدر الله عز وجل له العطاء، فإذا قدر له ذلك رضي وانشرح صدره وارتاح باله، وإن منع سخط وجزع بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه، مع أن الله عز وجل يعطي ويمنع لحكمة، يعطي ويمنع لحكمة. الأمر الثاني الإعطاء الشرعي، وذلك أن يعطى من الأموال التي يستحقها شرعا، التي يستحقها شرعا، كأن يكون من بيت المال ونحوه. فإن أعطي رضي، إن أعطي من ذلك المال ولو كان من أهله ومستحقيه رضي وارتاح واطمأن، وإن لم يعطى سخط. وهذان الأمران صحيحان، أي إن أعطي عطاء قدريا أو عطاء شرعيا. رضي وإن لم يعطى عطاء قدريا أو شرعيا سخط. وهذا دليل على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال وللدنيا. ولذا صار عبدا للدنيا. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس وانتكس. وانتكس بمعنى عاوده المرض، إذا سقط أو ذهب عنه المرض عاد إليه، وقيل انقلب على رأسه، انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. وانتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له، وهذا دعاء بأمر حسي وأمر معنوي. فالأمر الحسي بمعاودة المرض وانقلابه على رأسه، والأمر المعنوي بعدم تيسير الأمور له، فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد، عكس ما يريد. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا شيك فلن تقش. إذا شيك أي أصابته شوكة، فلن تقش أي فلا يقدر على انتقاشها أي أخذها بالمنقاش. والمعنى أنه لا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه، لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه. وهذه الجمل التي مرت كما قال أهل العلم تحتمل أن تكون خبرية، وهي لبيان حال هذا الرجل بأنه في تعاسة وفي انتكاس وفي عدم حصول مطلوب وسلامة من مكروب. والأمر الثاني أن تكون، يحتمل أن تكون إنشائية دعائية. الدعاء عليه بالتعاسة والانتكاسة وعدم تحقيق المطلوب والنجاة من المكروه. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لعبد. هذه فقرة ثانية. الأولى عمن يهتم ويخضع ويذل ويجعل الدنيا أكبر همه. هذا مهتم، الأول مهتم بالدنيا عابد لها، والآخر مهتم بالآخرة مستعد لها. طوبى لعبد، كلمة طوبى على وزن فعلى من الطيب، وهذه تدل على التفضيل، أي أطيب حال هي حال هذا الرجل. وقد قال أهل العلم إن طوبى اسم للجنة لكونها طيبة، ولأن الله عز وجل قال عن الملائكة وهم يسلمون على أهل الجنة: سلام عليكم طبتم. وقيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام أو 100 عام لا يقطعها. والأول أعم، أنها كلمة تدل على الطيب، سواء كان شجرة أو جنة أو غير ذلك. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، عنان بكسر العين، وهو سير اللجام الذي يقاد به الفرس. قال بعنان فرسه، والمراد بالفرس الذي الحصان الذي هيأه للقتال عليه في سبيل الله. قوله في سبيل الله، المراد بذلك أن يكون مقاتلا لتكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل حمية ولا عصبية ولا يقاتل رياء ولا سمعة ولا لشجاعة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذا هو الضابط لقوله في سبيل الله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي وما سوى ذلك فليس في سبيل الله، إن كان لحمية أو لعصبية أو لشجاعة أو رياء أو نحوه. قوله أشعث رأسه، أشعث رأسه أي أن هذا الرجل ثائر الرأس، شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر ونحو ذلك. قال مغبرة قدماه، والمراد علقهما الغبار والتراب، بخلاف المتنعمين والمترفين. وهذا يدل على أنه ليس لديه هم سوى الجهاد في سبيل الله، ليس له هم سواه، فلا يلتفت إلى مظهره وإلى هيئته وإلى شعره وثوبه. وهذه الغبرة والشعث إن كان ناتجا عن طاعة الله عز وجل فهو حسن ومحبوب لدى الله عز وجل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن رائحة الصائم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وهكذا دم الشهيد، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. مع أن هذه المظاهر يتأفف منها الإنسان لوجودها، لكونها مكروهة لديه، سواء رائحة الصائم أو الدم، لكن لما كان ناتجا عن طاعة الله عز وجل فهو محبوب عند الله عز وجل. وأما وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. إذن إذا وجدت هذه الصفات، صفة الغبرة والشعث، وهي ناتجة عن طاعة الله عز وجل، فهي مرغوبة ومحبوبة عند الله جل وعلا. وإن كانت ناتجة من غير طاعة في أمور مباحة فليس في ذلك مدح ولا ذم. وإن كانت ناتجة عن معصية الله عز وجل فهي مذمومة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. في الحراسة، الحراسة بكسر الحاء، أي يكون في حماية الجيش وهو غير مقصر ولا غافل، عنده يقظة وانتباه وحذر وحراسة تامة. وقوله في الساقة أي يكون في آخر الجيش، ومع ذلك حين يكون في مؤخرة الجيش يقوم بمهمته، لأنه يقلب نفسه في مصالح الجهاد، لا يبالي أين وضع. وهذه الجملة أو هاتان الجملتان تدل على معان. المعنى الأول عدم مبالاته في أي موضع وضع، ما يبالي. إذا قيل له احرس حرس، وإذا قيل له كن في الساقة تأخر تأخر، فهو لا يسعى لنيل مرتبة أعلى، أن يكون مقدما وقائدا وزعيما، لا يطلب ذلك، وهذا ناتج عن إخلاصه لله عز وجل في هذه العبادة. أينما وضع فهو لا يبالي ولا يهتم بالظهور. قيل له تقدم تقدم، تأخر تأخر. المعنى الثاني أداؤه للحراسة على وجهها، إن كان في الحراسة أدى حقها، وكذلك إن كان في الساقة أدى حقها. إذن يتضمن أو تتضمن هذه الجمل مثل هذه المعاني. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن استأذن لم يؤذن له. إن استأذن، الاستئذان طلب الإذن بالشيء، طلب الإذن بالشيء، والمراد أنه يطلب الدخول على الأمراء أو على أهل الجاه والمكانة. لم يؤذن له لأنه لا جاه له عندهم، فهو لا يقصد بعمله الدنيا ولا التزلف إلى الأمراء، بل يطلب الوجاهة عند الله عز وجل. وتأملوا في هذه الصفات، صفات هذا الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام طوبى له، طوبى له، وهي عزيزة إلا عند من وفقه الله. قال وإن شفع لم يشفع، إن شفع من الشفاعة وهي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، إن شفع ألجأته الحال إلى أن يتوسط في أمر من قضاء حوائج الناس، لم يشفع أي لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم من ذوي الجاه والمنصب. وغيره سيقول أنا أقاتل معهم وهؤلاء ما يكرمون أحدا، إذن لن نفعل شيئا. عجيب، هذه أوصاف عظيمة جدا لا بد من التنبه لها في هذا، في شأن هذا الرجل. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى له إلا لاتصافه بصفات، أولها أنه معد، الصفة الأولى أنه معد نفسه للجهاد للجهاد في سبيل الله، معد نفسه لذلك، كما قال آخذ بعنان فرسه، متهيئ ومستعد. الأمر الثاني أو الصفة الثانية أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته، وذلك لانشغاله بالجهاد. الثالثة أداؤه لحق العمل الذي يكلف به. إذا قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الصفة الرابعة أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولاه في الجهاد، لا يبالي في أي مكان وضع. الصفة الخامسة أنه غير معروف عند الناس وأصحاب الجاه، فلذا إن استأذن لم يؤذن له، ما يعرف الناس قدره، وإن شفع لأحد لا تقبل شفاعته، لا يعرف الناس قدره، وهذا يدل على صعوبة هذه الصفات. في هذا الحديث فوائد ومسائل. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس إلى صنفين. الصنف الأول من أكبر همه الدنيا، فليس له هم سواها، إما ليحصل مالا أو ليجمل حالا، تمكنت الدنيا من قلبه وتعلق قلبه بها، فأبعدته عن طاعة الله وأشغلته عن ذكر الله، هو عبد للدنيا، هذا عبد الدنيا. والصنف الثاني من أكبر همه الآخرة، فهو يجد للعمل لها والاستعداد لها ويسعى لها سعيها. ولو كان في السعي للدار الآخرة مشاق عظيمة كما يحصل في الجهاد في سبيل الله، ففيه مشاق عظيمة لا يحتملها إلا مؤمن. من فوائد الحديث أيضا ذم العمل لأجل الدنيا ومدح العمل لأجل الآخرة. ومن فوائد الحديث ذم الترف والتنعم ومدح الخشونة والرجولة والقوة، لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله. المتنعم يجد هذه العبادة ثقيلة وشديدة عليه. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الدعاء على أهل المعاصي على سبيل العموم كما ورد في الحديث، وفيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. ومن فوائد الحديث إثبات عبودية لغير الله عز وجل، والعبودية إما أن تكون لله وإما أن تكون لغيره. فإذا كانت العبودية لله سبحانه وتعالى فثوابها الجنة، وإن كانت العبودية لغير الله سبحانه وتعالى فشرها عظيم، وهي على مراتب. من ذلك عبادة الأوثان من دون الله، كما قال الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. ومن ذلك عبادة الطاغوت بجميع أصنافه، كما قال سبحانه وتعالى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ومن ذلك عبودية الهوى، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ومن ذلك عبودية الدنيا، كما في هذا الحديث: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، هذا عبد للدنيا. ومن فوائد الحديث أيضا ذم شدة الحرص على الدنيا، ومن فوائد الحديث: من كانت الدنيا أكبر همه وقع في المشاكل، لقوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. إذن لن يخرج من المشاكل. ومن فوائد الحديث استحباب الاستعداد للجهاد، وقيل يجب، لأمر الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومن فوائد الحديث استحباب الدعاء لأهل الطاعة، كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالثواب وبالجنة لمن كان آخذا لعنان فرسه في سبيل الله. ومن فوائد الحديث الانضباط العسكري، يعد من تعاليم الإسلام، ينضبط. قيل له: أنت حارس؟ قال: حارس. أنت تقدم؟ قال: طيب. تأخر؟ قال: طيب. في أي موضع وضع كان منضبطا ومهتما. ومن فوائد الحديث أيضا فضل حراسة الجيش، ومن فوائد الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، ومن فوائده أيضا أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمور ولا يستطيع الخلاص من أي معضلة. ومن فوائد الحديث أن الإنسان يقاس بعمله لا بمظهره، لا بالمظهر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وتأمل حال الذين أظهروا مظهرا ثم عذبوا بسبب إظهار تلك المظاهر الجوفاء، كحال قارون وحال ذلك الرجل الذي كان يمشي في شارة حسنة وفي مركب حسن. فالمقياس والميزان إنما هو بالعمل لا بالمظهر. ومن فوائد الحديث أنه لا يلزم من وجاهة الشخص عند الله أن يكون وجيها في الدنيا. ومن فوائد الحديث أن العبودية لغير الله عز وجل قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. فعبودية الشرك الأصغر تعلق القلب بشيء من الدنيا، هذا من الشرك الأصغر. وعبودية الشرك الأكبر عبادة الأصنام والأوثان. ومن فوائد الحديث بيان فضل عدم الظهور، حب الظهور، وفضل الاختفاء بالأعمال الصالحة. هذا الرجل لم يحب الظهور، هو في غبراء الناس بين الناس. ومن فوائد الحديث أن الناس في باب العطاء أجناس، فمنهم من يعطى فيشكر، وإذا لم يعطى يصبر، ومنهم من لا يحب أن يعطى من الدنيا شيئا من باب الحفظ للأعمال. وهذا كحال عمر ابن الخطاب كما ثبت في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني، إلى آخر الحديث. ومنهم من إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى سخط، وهذا حال المنافقين كما قال الله عز وجل عنهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وكيف التعامل مع العطاء؟ كيف يتعامل مع العطاء الذي يقدم له. يشترط إذا أتاه شيء من ذلك المال أن يأخذه وهو غير مشرف متطلع إليه ولا سائل له، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له لما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا بيان للتعامل في ذلك. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، أي كما ورد ذكر ذلك في الآية، وذلك بأن يعمل أعمالا صالحة يطلب بها الدنيا، وهذا من الشرك لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا. والحزم في ذلك أو الإخلاص فيه أن يجعل عمل الدنيا للآخرة لا أن يجعل الآخرة للدنيا، وذلك لأن الآخرة خير وأبقى. المسألة الثانية تفسير آية هود، والمراد بها قوله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، والشاهد منها الوعيد في من لا يعمل إلا للدنيا، من لا يعمل إلا للدنيا هذا وعيده، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، وقد ذكرنا أن هذه العبودية عبودية هي تعد من الشرك الأصغر وليست مخرجة عن الملة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أي معنى كونه عبدا فسر ذلك بأنه إن أعطي منها شيئا رضي وعمل وإن لم يعط سخط ولم يعمل، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله، وهذه علامة لعبوديته لهذه الأشياء. الخامسة قوله تعس وانتكس كما مر معنا معنى ذلك أنه دعاء عليه بمعاودة المرض والعثور والانكباب على وجهه. السادسة قوله إذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة لم يقدر على أخذها بالمنقش، وهو دعاء عليه كما مر. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إلى آخر الحديث، لكونه يعمل لله عز وجل لا لغير الله، فهو لا يطلب جاها ولا منصبا ولا دنيا، وهذا هو الذي يستحق الثناء، والثناء هنا الثناء بالمدح لا بالذم، لأن الثناء قد يطلق على المدح وقد يطلق على الذم، كما في حديث فأثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا في شأن الجنازة.